بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، قال المبحث الخامس: نهيه عن الابتداع والخصومات في الدين. قال المعلق رحمه الله: إن الشافعي رحمه الله كغيره من علماء السلف الذين كرهوا علم الكلام وذموه وذموا المشتغلين به، بل إنه رحمه الله كان يرى وجوب معاقبة المتكلمين والتشهير بهم والتحذير منهم، كما رأى أن كتبهم لا تعد من كتب العلم، وأن ما اشتغلوا به ليس علما على الإطلاق. ومن هنا كان يعتبر أن الكلام خطيئة، وأنه أعظم من الكبائر، وذلك ثابت عنه كما سيأتي. معنى الكلام أي علم الكلام، علم المنطق والفلسفة، فهذا العلم من العلوم المحرمة التي أفسدت كثير من الناس، وأفسدت كثير من أهل البدع، معنى كانوا على السنة فأفسدتهم، أفسدهم علم الكلام. وهذا علم الكلام جاء من علم المنطق، وهذا علم المنطق غالبا أخذ من كلام حكماء أهل اليونان كما يقولون، معنى أرسطو طاليس وأفلاطون وفيثاغورس وسقراط وغيره من هؤلاء، وأكثر هؤلاء ملاحدة، معنى ما كانوا يؤمنون بالله عز وجل إلا ما كان من سقراط. سقراط كان جاء عنه أنه كان يؤمن بالله، وأيضا في كلامه توحيد لله عز وجل. وأما بقية القوم فكانوا أكثرهم ملاحدة، فترجم هؤلاء، ترجموا بعض العرب في عهد المأمون، جاء بأناس يترجمون كتب هؤلاء اليونانيون، كتب هؤلاء اليونانيين. ومن ثم كما قال شيخ الإسلام، لما ترجمت هذه الكتب كان بلاء على الإسلام والمسلمين، لما ترجمت هذه الكتب كان بلاء على الإسلام والمسلمين، معنى أخذوها أناس وصاروا زنادقة كالفارابي وابن سينا والرازي وغيرهم من هؤلاء الملاحدة. أن ابن سينا كان ملحد وكان يؤمن بالعقل الفياض، وإن كان كثير من الناس ينسبونه للإسلام، وإنما هو من العرب لكنه ليس من أهل الإسلام. أنا كان رجل ملحد حتى أنه يؤمن بالعقل الفياض. إيش معنى العقل الفياض؟ معنى يقول هذا الكون كله خلق من عقل فياض، معنى شيء عقل هكذا انفجر، فصارت هذه السماء، هذا شمس، هذا قمر، هذا كذا. أنا كلام باطل، فكأنهم ينكرون أن الله عز وجل خلق هذه الأشياء، فلهذا فهو ليس من المسلمين، وإنما هو من الملاحدة وأيضا من الفرق الخارجة عن الإسلام. وكذلك ذلك صاحبه الفارابي أيضا كذلك رجل ملحد، ورجل أيضا يحب الفساد. فالمهم لما تعلم هؤلاء هذه الكتب نشروا الأفكار الغريبة، وسمي بعد ذلك علم الكلام. قال: أخرج الهروي عن الربيع بن سليمان، الهروي هو أبو إسماعيل الهروي له كتاب ذم الهاء الكلام. قال رحمه الله أي أبو إسماعيل الهروي عن الربيع بن سليمان قال سمعت الشافعي يقول لو أن رجلا أوصى بكتبه من العلم لآخر وكان فيها كتب الكلام لم تدخل في الوصية لأنه ليس من العلم. أنا إذا كان أوصى قال هذه كتب أوصي بها لفلان أعطوها فلان لأنه رجل عالم فلهذا فكتب العلم التي معي أعطوها فلان. فوجد أبناءه من هذه الكتب كتب أهل الكلام أهل المنطق هل يعطونها لفلان الذي أوصى أنه يعطى له؟ فهنا يقول الإمام الشافعي أن هذه الكتب لا تدخل في الوصية لأنها ليست من علم الكلام لأنها أو أقصد ليست من العلم ليست من العلم فهي لا تدخل الوصية ولو كان يريد ذلك صاحبها لأن هذا من العلم المحرم العلم المذموم. قال يدل هذا النص العظيم على الحمية القوية من الإمام الشافعي على العقيدة السلفية والتبري من أهل البدع على أصنافهم وأن أهل الكلام ليسوا من أهل العلم. ويستنبط أنه لو أوصى أحد بمال لأهل العلم لا يكون فيه شيء لأهل الكلام من المعتزلة والماتريدية والأشعرية مع أن لأن الإمام الشافعي لا يعتبرهم من أهل العلم. قال وأخرج الهروي عن الحسن الزعفراني الحسن بن علي الزعفراني هو فقيه من فقهاء أهل الحديث وتعلم عند الشافعي في العراق أنا لما كان الشافعي في العراق فالزعفراني من أصحابه القدماء من أصحاب المذهب القديم. قال الحسن ابن علي الزعفراني قال سمعت الشافعي يقول ما ناظرت أحدا في الكلام إلا مرة وأنا أستغفر الله من ذلك. معنى يرى أن مناظرتهم ليست لها فائدة وظهر أنه أراد بشر المريسي فإنه ناظر بشر المريسي مرة ثم رأى أن كلامه لا ينفع فتركه. قال يدل هذا النص على الإعراض عن محادثة أهل الكلام لئلا يتعلق بالمرء شبهة من شبهاتهم ولكن إذا كان لابد من مناظرتهم لأجل ضرورة شرعية يجوز مناظرتهم وإسكاتهم وقمعهم وإزالة شبهاتهم بنصوص الكتاب والسنة وأقوال علماء الأمة. والذي عول عليه العلماء كأحمد وجماعة أن مناظرة أهل البدع لا يلجأ إليها إلا من اضطر إليها معنى لا يأتي الإنسان ويقول أنا أناظركم معنى بعض أهل السنة يظن أن هذا شيء يقمع البدعة والغالب أن هذا الشيء لا يقمع البدعة بل يزيدها ويزيد أصحابها إصرارا على الباطل. فلهذا كان السلف يحذرون من المناظرات وإنما أجازها الإمام أحمد لمن اضطر إليها. كيف اضطر؟ مثل ما فعل الإمام أحمد اضطر إلى المناظرات. وأما السلف رحمهم الله فكانوا لا يناظرون ولهذا جاء رجل عند الإمام مالك وقال له أتناظرني؟ قال فإن غلبتك؟ قال أرجع إليك. قال فإن غلبتني؟ قال ترجع إلي. قال فإن ذهبت إلى آخر فغلبك؟ قال أرجع إلي. قال إذن نجعل ديننا للتلون أنا يوم هكذا يوم هكذا يوم على كذا مذهب ويوم على المذهب الثاني يوم. معناه كل من غلب في المناظرة يرجع إلى الآخر. فقال له اذهب أنا على ثبات من ديني اذهب إلى شاك مثلك حتى تناظره أما أنا فأنا على ثبات من ديني. فلهذا أهل العلم ما كانوا ما كانوا يناظرون أهل البدع ولا يقربون إليهم إلا كما قلنا إذا التجأوا إلى ذلك. وكان الإمام أحمد يشدد في هذا، لكن لما لجأ إلى المناظرة لأجل أن لا يستفحل الأمر هؤلاء الجهمية ناظرهم رحمه الله، ولأنه كان مغلوبا على أمره، كان مغلوبا على أمره، فلهذا كان يناظرهم رحمه الله. وهذا يأتي بكلام من هنا ابن أبي دؤاد والمريسي وغيرهم، كل واحد يأتي بكلام والإمام أحمد يجاوبهم ويسكتهم أيضا، والمأمون يرى ذلك، لكن العناد كان قد غلب عليه. ثم لما جاء الواثق أيضا أصر على هذه البدعة ودعا الناس إليها وقتل كثير من الصالحين بسببها ووفتنا كثير من الناس. وهكذا فلهذا فالمناظرات التي تحصل بين أهل السنة وأهل البدع ما كان أهل السلف يفرحون بها، لأنها تغير الصدور وتصد عن الحق. هذا الذي تريد أن تناظره قد يكون مثلا إذا بينت له السنة يرجع، لكن بالمناظرة هو الآن يريد أن يغلبك أصلا. أنا إذا ناظر شخص فهو جاء لأجل أن يغلب هذا المناظر، فلهذا فغالبا تأخذ العزة بالإثم، تأخذ العزة بالإثم، فلهذا فالمناظرات ليس فيها خير. لكن كما قال العلماء وقد ذكر الأجري رحمه الله نصوص كثيرة عن السلف في هذا، وبين أن المناظرة لا يناظر الشخص إلا إذا ألجأ إليها. وقد ذكر الإمام الخطيب البغدادي في الفقيه والمتفقه بعض آداب المناظرة، لكن كان رحمه الله يريد المناظرة الفقهية في المسائل، يريد المناظرات الفقهية في المسائل ولا يريد المناظرات التي تحصل في العقائد. طيب، قال وأخرج الهروي عن ربيع بن سليمان قال الشافعي رحمه الله لو أردت أن أضع على كل مخالف كتابا كبيرا لفعلته، ولكن ليس الكلام من شأني ولا أحب أن ينسب إلي منه شيء، أنا أستطيع أن أرد عليهم. يقول الشافعي رحمه الله أستطيع أن أرد عليهم هؤلاء أهل الكلام وأؤلف فيهم، لكني ليس الكلام من شأني، أنا أعرف هذا الكلام. ولهذا الإمام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله اضطر إلى أنه يدرس هذا العلم، اضطر إلى أنه يدرس علم المنطق، وإلا السلف كانوا يحذرون منه. حتى أن الإمام الذهبي ذكر أن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله قبل أن يتعلم المنطق كان على وجه نور، فلما تعلم المنطق ذهب ذلك النور. أنا كأنه حاس من الإمام الذهبي والله أعلم، يرى أنه هذا العلم لا ينبغى أن يتعلم، لكن شيخ الإسلام تعلمه لأجل أن يرد عليه، وفعلا ألف رد المنطق، الرد على أهل المنطق كتابا كبيرا، وأفسد القواعد التي اعتمدوا عليها. وكذلك أيضا درى تعارض العقل والنقل، رد أيضا على الرازي فيه وعلى أيضا جماعة من الأشاعرة، ورد عليهم بمنطقهم، رد عليهم بمنطقهم. وأيضا ألف التدمرية وذكر في آخرها سبع الردود التي رد فيها على أهل المنطق. والمهم أن شيخ الإسلام رحمه الله نفع الإسلام والمسلمين برده على هؤلاء، لأنه رد عليهم من العلم الذي هم يفرحون به أو الذي يتبجحون به وأنهم يعرفونه. لهذا تجد المعتزلة والأشاعرة يعلمون حتى الأطفال هذا العلم، أنا يظنون أن هذا العلم أفضل مما جاء من علم الكتاب والسنة. أنا يجعلون مقدمة الكتب، حتى مقدمة الكتب الفقهية يجعلون فيها مقدمة منطقية، وهذا لفرحهم بهذا العلم الذي هو علم باطل. قال التعليق: كانت طريقة السلف ألا يهتموا كثيرا بتأليف الكتب في الرد على أهل البدع خوفا من انتشار بدعهم، ولكن لما كثرت البدع وانتشرت أحسوا ضرورة الرد عليهم، فكثرت مؤلفات السلف في الرد على أصناف من الجهمية والقدرية والمرجئة والرافضة والخوارج وغير من أهل البدع، ورأوا أن الرد على أهل البدع من أعظم الجهاد في سبيل الله، كما قال يحيى ابن معاذ قال: الرد على أهل البدع أفضل من الجهاد في سبيل الله. أنا أفضل من الجهاد بالسلاح، لأن الرد على أهل البدع قطع أصول الشر من داخل أهل الإسلام، لأن أهل البدع هم استمدادا أو مدادا لأهل الكفر. ولهذا كما يقول ابن حزم: ما نصر الله عز وجل هذا الدين برجل مبتدع، ما ينصر الله عز وجل الدين بهؤلاء المبتدعة، بل يخذلون الدين. قال: واخرج ابن بطة عن ابي ثور، ابن بطة العقبري صاحب كتاب الإبانة، قال عن ابي ثور، وابو ثور هذا خالد بن ثور، وهو فقيه شافعي، معنى تعلم عند الإمام الشافعي، وهو من أصحابه الذين كانوا بالعراق، أبو ثور والحسن بن علي الزعفراني والحسين بن علي الكرابيسي وأحمد بن حنبل وغير من هؤلاء كانوا من أصحابه في العراق. ولهذا إذا جاءت رواية عن أحد من هؤلاء فيسمونها بالمذهب القديم. أنا إذا جاءت رواية عن الزعفراني، عن الشافعي أقصد، أو من طريق أبي ثور أو من طريق الكرابيسي أو من طريق أحمد بن حنبل أو الحميدي، فهذا يسمونها المذهب القديم، مذهب الشافعي القديم. وإذا جاء عن أحد من أصحاب مصر، البويطي أو المزني أو الربيع بن سليمان وغيره وأبو بن عبد الحكم، فهذا يسمونه المذهب الجديد. قال: واخرج من بطة عن ابي ثور قال: قال لي الشافعي: ما رايت احدا ارتدى شيئا من الكلام فافلح. انا تعلم من هذا الكلام المنطق ونشر او تكلم به او ناظر به انه يفلح ويكون من اهل السنه او يكون عالما يستفاد منه، ما يستفاد منه هؤلاء. ولهذا تجد هؤلاء ما يستفاد منهم، رؤوس المبتدعة سواء كان جهم أو بشر المريسي أو حفص الفرد أو ابن أبي دؤاد أو غيرهم، هل هؤلاء يذكرون في فتاوى؟ ما يذكرون في فتاوى، ولا لهم مسائل فقهية ينقلها الناس عنهم، وإنما ينقلون عنهم مثل هذه الأشياء الباطلة. قال: واخرج الهروي عن يونس المصري، يونس بن عبد الأعلى، وهو أيضا من أصحاب الشافعي أهل مصر، لكنه غالبا ينقل الحديث. يونس اهتم أيضا كذلك بحديث الشافعي، معنى ينقل الحديث عن الشافعي. قال: قال لي الشافعي: لأن يبتلي الله المرء بما نهى الله عنه خير له من أن يبتليه بالكلام. الآن تفصل. قال: لأن يبتلي الله المرء بما نهى الله عنه خلى الشرك بالله خير من أن يبتليه بالكلام، لأن الكلام بلوى. أنا إذا ابتلي الإنسان بعلم الكلام فقد ابتلي بشر عظيم. قال: فهذه أقوال الإمام الشافعي رحمه الله في مسائل الدين، وهذا موقفه من علم الكلام، وتبين منه أنه رحمه الله شأنه كغيره من السلف يكرهون علم الكلام لما يورثه من الشك في العقائد والحيرة والاضطراب، ويكرهون أهله. والعجيب أن هؤلاء أدخلوا علم الكلام في علم العقائد، يقولون مثلا إثبات الصفات هذا يستلزم التشبيه، لأن العقل يستحيل أن يثبت لله عز وجل صفة. من أين هذا العقل الذي لا يثبت لله صفة؟ ولهذا قال شيخ الإسلام الجهمية يقولون أننا نفينا الأسماء والصفات بعقولنا، والمعتزلة يقولون أننا أثبتنا الأسماء ونفينا الصفات بعقولنا، والأشاعرة يقولون أننا أثبتنا الأسماء وأثبتنا السبع الصفات بعقولنا. فقال: بأي عقل نأخذ منكم؟ هل نأخذ بعقل الجهمي، أو أن نأخذ بعقل المعتزلي، أو نأخذ بعقل الأشعري والماتريدي؟ بأي عقل نأخذ حتى نحكم على هذه المسائل؟ والأدهى والأمر كما ذكر الشيخ الإسلام أن كل واحد يجعل ما يؤصله أنه مضطرد، معنى خلاص ما يقبل المناقشة، يقول هذا أمر مضطرد، وتجد أنه أمر ليس بمضطرد بل أمر فاسد. معنى يقولون الآن مثلا إثبات الصفات هذا أمر مضطرد، أنه مستحيل إثبات الصفات. لماذا؟ لأنها تفيد التشبيه، فيبنونها على شيء باطل، ويقولون هذا مخالف للعقل، إثبات الصفات يخالف العقل، وهذا كلام أيضا باطل لا يخالف العقل، بل إثبات الصفات كما قال الشيخ الإسلام وابن القيم وغيرهم نستطيع أن نثبت الصفات بعقولنا، بل العقل السليم يثبت الصفات لله، كيف نجعل الله سبحانه وتعالى بلا أسماء ولا صفات؟ أنا كيف نجعل الله عز وجل ونقول أنه بلا أسماء ولا صفات؟ معنى أنه عدم، الشيء الذي ليس له أسماء ولا صفات معنى الشيء عدم، فلهذا أو شيء لا يرى حتى لا يعرف أسماء وصفاته، ولم تذكر أسماء وصفاته، لكن القرآن قد سمى الله عز وجل بأسماء كثيرة، بل ربنا سبحانه وتعالى قال: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. وكذلك ذكر ربنا عز وجل صفاته في القرآن وفي السنة، فلماذا نتنكب لها ونقول أن العقل ينكرها؟ فهذا عقول فاسدة، عقول ضالة هي التي تنكر صفات الله عز وجل. قال: ومن شك في هذه الحقيقة طيب، ثم ذكر: ويرون أن عاقبة الكلام تؤول إلى الضلال والانحراف رحمه الله ورضي عنه. قال: ومن شك في هذه الحقيقة فليتدبر عقائد المعتزلة والماتريدية والأشعرية وما فيها من تعطيل وإرجاء وتحريف لنصوص الصفات وإنكار لعلو الله تعالى وقول بخلق القرآن وابتداعا للكلام النفسي واستخفاف بنصوص الوحي وتقديم عقولهم السخيفة عليها إلى غيرها من الضلال. وهذا الأدهى والأمر أن هؤلاء قدموا عقولهم على الشرع، حتى هؤلاء الأشاعرة الذين يقولون أنهم أقرب الناس إلى أهل السنة، قد قرر الرازي سواء كان في المحصول أو في غيره من كتبه وقرر ذلك صاحب المواقف الإيجي، ذكره عن الرازي وعن غيره من الأشاعرة أنهم يقدمون العقل على النقل، يقدمون العقل على النقل. معنى أي النقل؟ معناه الكتاب والسنة، والعقل عقولهم. معنى أي كلام يأتي من الله من في القرآن أو في السنة أولا يعرض على عقولهم. إن كان عقولهم قبلت هذا الكلام مشوه، وإن لم تقبل عقولهم هذا الكلام لم يمشوه، لأن هذا هو الحقيقة. طيب بعقل من؟ كما قال شيخ الإسلام، بعقل الجهمية نحكم، أو بعقل المعتزلة، أو بعقل الخوارج، أو بعقل هؤلاء الأشعرية والماتريدية؟ كل واحد له كلام، فبأي عقل نحكم حتى نرد الكتاب والسنة لأجل هذا العقل؟ لكن هؤلاء عقولهم ضالة. ولهذا قال شيخ الإسلام ابن القيم رحمه الله، قال أهل الكلام هؤلاء مثل الرجل الذي يريد أن يدخل مكان مظلم، يريد أن يدخل مكان مظلم، فيقال له خذ هذا النور، هذا النور يضيء لك بهذا المكان المظلم. قال فيدخل ويطفئ النور، يطفئ النور ويدخل في هذا الظلمات، فلا شك أنه سيخبط خبط عشواء، سيضرب شيء وسيصدم وكذا. المهم أنه سيخبط في هذا الباب لأنه يمشي في الظلمات. وهذا مثال ضربه الإمام القيم للذي يقال له هذا الكتاب والسنة عندك، يقول لا، هات العقل كما قال الذهبي. فإذا رأيت الرجل تقول له هذا الكتاب والسنة فيقول لا، هات العقل، فاعلم أنه أبو جهل، فاعلم أنه أبو جهل. معنى هذا يرد الكتاب والسنة. إذا كان يقول هات إيش العقل، العقل هل يقبل هذا العقل؟ يقبل هذا إثبات الصفات؟ يقبل كذا؟ فلهذا فالعلماء حذروا من هؤلاء، لأنهم أغواهم الشيطان بعقولهم وظنوا أن عقولهم خير من الكتاب والسنة. أنا سبحان الله، رجل معناه أنت الإنسان قاصر وعقله قاصر، لكن لما يتكبر ويظن أن عقله يعرف كل شيء فيأتي بمثل هذه الأشياء، فظنوا أن عقولهم هي التي تحكم الكتاب والسنة، وليس الكتاب والسنة يحكم عقولهم. قال الخلاصة، كان الشافعي رحمه الله ينهى عن الاشتغال بعلم الكلام، وكان يذم أهله وينهى عن كلامهم. كان الشافعي حريصا على أن لا ينسب إلى الكلام بأي شكل من الأشكال. يرى رحمه الله أن كتب أهل الكلام ليست من كتب العلم في شيء. أنا هذا خلاصة ما يذكر عن الشافعي رحمه الله في تحذيره من علم الكلام، بل صح عنه أيضا وذكره أكثر من واحد أنه قال حكمي في أهل الكلام أن يضربوا بالجريد، أن يضربوا بالجريد، يأتي لهم بجريد ويضربوا. حكمي في أهل الكلام أن يضربوا بالجريد ثم يطافوا بهم في الأسواق، معناه يركبون على حمار أو على كذا ويضربون ويطافوا لهم، يطافوا بالأسواق ويقال هذا جزاء من بدل دين الله جل وعلا أو من خالف الكتاب والسنة. فهذا كان كلام الشافعي رحمه الله في هؤلاء الذين تمسكوا بعلم الكلام. طيب إن شاء الله نكتفي بهذا، نكمل في درس لاحق.